قد يكونون عندهم شيء من البدع في أنفسهم فيتصدون لهذه المواقف على أنهم أهل السنة، فهذا يوقع أهل الحق في حرج ويوقع الحق أيضا في حرج، فلا ينبغي المسلم أن يسلك هذه المسالك إلا عن استعداد. ولذلك ينبغي لمن يعني رأى مثل هذه الأمور ليعرف أن الناس يبذلون وسعهم، وأن الدخول من غير مقدرة واستعداد خارج الوسع، والله عز وجل تكفل بحفظ الدين، فلا نخاف على دين الله عز وجل، لكن يجب أن نعد أنفسنا لأننا قصرنا. نعم، ينبغي أن تنبري طائفة من طلاب العلم الآن تعد نفسها للردود باستعداد جيد وبفقه لدين الله عز وجل وباستيعاب لعقيدة السلف ومناهج الدين استعداد جيد واستيعاب جيد، ثم بعد ذلك ندخل في هذه الحلبة ولو بعد سنين ما يضر. أما الدخول من غير مقدرة فإن هذا يؤدي كما حصل إلى خذلان الحق وإلى التباس الناس الأمور على الناس. نعم، اقرأ.
وقف عند المتشابه، فالله الله في نفسك وعليك بالأثر وأصحاب الأثر والتقليد، فإن الدين إنما هو بالتقليد، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. ومن قبلنا لم يدعونا في لبس، فقلدهم واسترح ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر.
ويقصد بالتقليد هنا الاتباع، بعض السلف يسمي الاتباع تقليد، التقليد ما له التبعية من غير بصيرة لا تجوز، من غير تثبت لا تجوز، لكن قد يعبر عن التقليد بالاتباع ويعبر عن الاتباع بالتقليد، وهذا هو المقصود. عليك بالأثر وأصحاب الأثر والتقليد، العبارات يفسر بعضها بعضا. الأثر الذي هو أثار السلف الذين استمدوا مناهجهم من الكتاب والسنة، لأنه ليس كل إنسان استطاعة ومقدرة بأن يستنبط أحكام الدين من الكتاب والسنة، هذا لا يكون إلا للراسخين أو للمتخصصين الذين عرفوا آلة الاجتهاد واستنباط الدين ومناهج الدين. فإذا غالبية المسلمين في كل عصر حتى في عهد العصور الأولى في عهد السلف الصالح الأوائل ما كان المسلمون كلهم يستطيعون أن يستنبطوا أحكام الدين ويعرفوا أصول العقيدة بمجرد تلاوتهم لنصوص الكتاب والسنة، هذا أمر معلوم من الضرورة، من علوم الدين بالضرورة أنه ليس كل الناس كذلك، فلا بد أن يكون للناس مرجع، المرجع هو الكتاب والسنة. طيب الكتاب والسنة لابد يعني الرجوع إليهما من أصول وضوابط، من يعرف هذه الأصول والضوابط؟ هم أهل الذكر الذين سماهم الله عز وجل وأرشد وأمر باتباعهم، فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، الذين يستنبطونه كما وصفهم الله عز وجل. وإلا لو فتحنا الباب لكل قارئ أن يستنبط من الكتاب والسنة لوقع من الناس مثل ما وقع من الخوارج والرافض وأهل الأهواء، يستدلون كما يشاءون بأهوائهم من غير معرفة مقاييس الاستدلال وأصول الاستدلال. فإذا الدين أخذ بالأثر، لا يعني ذلك أن الأثر غير الكتاب والسنة، لا، الأثر الذي هو سبيل المؤمنين، وسبيل المؤمنين يتمثل بأقوالهم وأفعالهم وتقاريرهم وفهومهم وتطبيقاتهم للدين ومناهج التعامل، هذا هو الأثر. فإذا غير المتخصص غير العالم لا بد أن يتبع، وهذا ما سماه الشيخ التقليد، يتبع الراسخين يحذو حذوهم ويسلك سبيلهم من الأحياء منهم والأموات، وذلك هو سبيل السلامة. نعم.
وقف عند المتشابه ولا تقس شيئا.
نعم، كذلك المتشابه المقصود به الذي يشتبه عليك، بمعنى لا تستوعبه أو لا تفهمه. فأول المتشابه هو أمور الغيب، كيفية الغيب، هذا متشابه على جميع الناس ويجب أن تقف عنده لا تخوض فيه. ثم دونه الأمر الذي يصعب فهمه، فإنه متشابه على عموم المسلمين لكن يعرفه الراسخون، فالمسلم ما دام لا يفهمه يقف عنده ويسأل، فإن سأل فإذا سأل فعرف بها ونعمة، ما عرف أصبح الأمر متشابه عنده فيقف عنده ويسلم، بمعنى يقول صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمنت بالله وبما جاء عن الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذعن، يذعن بقلبه وجوارحه ولسانه، يسلم، يقف عند المتشابه. إذا المتشابه نسبي، المتشابه هو ما لم يتضح لك بعد بذل الجهد. فقد يكون أغلب الدين عند عوام الناس متشابه، أو عند بعض عوام الناس، ويتقل نسبة المتشابه عند العالم الراسخ إلى أن قد يكون لا يخفى عليه إلا النادر من الأمور التي تقع تحت طائلة الاجتهاد. وهنا كما قلت متشابه على جميع الناس، وهو كيفيات الغيب، هذا مما لا يعلمه لله عز وجل ويجب الوقوف عنده. ولا تقس شيئا بمعنى في الدين، القياس في أصول الدين لا يجوز، يعني ما تقيس الغائب على الشاهد، ولا تقيس أسماء الله وصفاته وأفعاله على ما عند المخلوقين، ولا تقيس أصول الدين القطعية على ما دونها، بل الأصل في كل أصول الدين وأمور العقيدة عدم القياس لأنها ثوابت. أما في أمور الأحكام فلا شك أن قياس حكم على حكم يرجع إلى دليل شرعي من الأمور التي تقتضيها ضرورة الاجتهاد. نعم.
ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع، فإنك أمرت بالسكوت عنهم ولا تمكنهم من نفسك. أما علمت أن محمد بن سيرين في فضله لم يجب رجلا من أهل البدع في مسألة واحدة، ولا سمع منه آية من كتاب الله عز وجل؟ فقيل له، فقال: أخاف أن يحرفها فيقع في قلبي شيء.
نعم، هذا صحيح، يعني بمعنى لا تأخذك العاطفة إذا سمعت شبهات أو رأيت ما لا يعني يليك من يعني الكلام في الدين أو نحو ذلك. إذا رأيت عند المبطلين شيء مما يخالف الحق أو سمعت بشبهات أو نحوها فلا ترد بتكلف، هذا هو القصد، لا ترد إلا عن يقين، ويسعك أن تسكت، لا تقول على الله بغير علم. فينبغي أن لا تدفعك العاطفة والغيرة على أن تتصدى لأمر أنت لست من أهله، أو لم تستعد له، أو لم تتمكن منه، أو تتوقع من الخصم أن يحرجك فتخذل الحق وأنت لا تدري. لا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع، يعني تتكلفها، تتصنعها. وهذا ما يقع في كثير من الذين يجادلون أهل الأهواء الآن، تجد يرد بتكلف أو من غير تبصر فيضربه الخصم بداهية لا يتخلص منها، فيظن السامعون أن هذا ضعف في الحق الذي معك. فإذا لا تتكلف، لأنك أمرت بالسكوت إلا عن علم، ويسعك أن تسكت، والأمر لله من قبل ومن بعد. كذلك لا تفرط بأن توقع نفسك في مواقع الشبهات أو في المجالس التي تثار فيها الفتن والشبهات. إذا سمعت بمجلس يعني تطرح فيه بعض القضايا الخطيرة فعليك أن تعتزل هذا المجلس، لا تستهويك هذه الأمور أو يدفعك حب الاستطلاع بأن تجلس هذه المجالس فيقع في قلبك الأمر فيمرضك وأنت لا تدري، أو ربما تتشرب بعض البدع وأنت تظن أنها هي الحق. ولذلك لا ينبغي أن يحضر مثل هذه المجالس اللي تثار فيها قضايا شائكة إلا طالب علم مستعد ومتمكن. بل أرى أنه حتى بدافع الغيرة بعض الشباب قد يحضر بعض المجالس التي اشتهر فيها ذكر مناهج الباطل وذكر الشبهات حول الحق وأهله، بدافع أنه يريد أن ينقل هذه الشبهات إلى أهل الحق ليردوا عليها. أقول: ما دام تشعر أن عليك فتنة على نفسك فلا تحضر، ولا تأسف على الناس. لكن طالب العلم، نعم، طالب العلم المتمكن قد يجب عليه أحيانا معرفة وجوه الباطل عند أهلها للرد عليها ونقلها إلى أهل العلم ليردوا عليها. لكن صغار الشباب المبتدئين منهم الذين لم يعني يتمكن العلم في نفوسهم ولم يفقهوا الفقه الكافي لا ينبغي أن يعرضوا أنفسهم لمثل هذه اللقاءات بدافع الغيرة، فإنهم قد يهلكوا. وهلك عدد من الشباب في مثل هذه الأمور ووقعوا في شبهات، وبعضهم الآن صرح بما يدل على تأثره، وبعضهم وقع في صراع نفسي كما يعني عرفت في الآونة الأخيرة من بعض الذين تعرضوا لمثل هذه المجالس. لا يستطيع أن يجرؤ بأن الشبهة أثرت فيه لكنه لم يتخلص منه. وتأتينا أسئلة محررة من مثل هذا النوع الآن بشكل ملفت للنظر. نعم.
وإذا سمعت الرجل يقول إنا نحن نعظم الله إذا سمع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنه جهمي يريد أن يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفعه بهذه الكلمة، وهو يزعم أنه يعظم الله وينزه. إذا سمع حديث الرؤية وحديث النزول وغيره، أفليس يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإذا قال إنا نعظم الله أن يزول من موضع إلى موضع، فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره، فاحذر هؤلاء، فإن جمهور الناس من السوقة وغيرهم على هذا الحال، وحذر الناس منهم.
نعم، قف عند هذه النقطة. يشير هنا إلى علامة من علامات الجهمية والمعتزلة وأهل الكلام عموما، خاصة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته وبعض السمعيات أو السمعيات التوقيفية. فإن من أصولهم أو من شبهاتهم أنهم إذا وردت النصوص التي فيها إثبات لأسماء الله وصفاته وأفعاله أو بعض السمعيات، قالوا أن هذا يشعر بالتشبيه أو يشعر بالأمور المعروفة المعهودة في عالم الشهادة. وقالوا أن يجب إذا شعرنا بهذا الأمر أن نعظم الله عز وجل، يقصدون بذلك نعظمه فلا نثبت شيئا، فجعلوا تعظيم الله عز وجل ذريعة للتعطيل. وهذه الشبهة فعلا هي موجودة في أذهان أكثرهم، يعني بمعنى أنهم ما عطلوا إلا حينما يعني ما أنكروا أسماء الله وصفاته والسمعيات إلا حينما انقدح في أذهانهم المشابهة والمماثلة. فلما انقدحت في أذهانهم المماثلة فروا منها، لكن لا إلى الإثبات اللائق أو إلى إثبات المعاني اللائقة، إنما فروا منها إلى التعطيل. فصار هذا سمة عندهم، بمعنى أنهم إذا سمعوا بآيات الله عز وجل في القرآن التي فيها اسماء الله وصفاته وأفعاله أو سمعوها في الأحاديث، استشعروا أن هذا يفهم التشبيه، فانتقلوا من التشبيه إلى التعطيل، وقالوا إن أفعلنا ذلك نعظم الله عز وجل. فإذا سمع المعطل قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان قال أنا أعظم الله، يقصد بذلك نفي اليد، زعما منه أن إثبات اليد يقتضي المشابهة، وهكذا بقية الأمور. ولذلك ضرب الشيخ مثل لهذا بالنزول، حديث الرؤية وحديث النزول، و يعني جاب نموذج لكلامهم هذا. قال إن وإذا قال أي هذا المؤول المعطل إن نعظم الله أن يزول من موضع إلى موضع، فإنه يقصد بذلك نفي النزول ونفي الاستواء، بمعنى أنه أثار الشبهة وبنى على الشبهة التعطيل، بنى التعطيل على الشبهة، فزعم أن إثبات النزول يعني إثبات الانتقال من موضع إلى موضع أو زوال الله عز وجل من موضع إلى موضع على الشيء المعهود في المخلوقات. ولا في هذا الكلام أيضا مجمل، ما معنى الزوال من موضع إلى موضع؟ هذا كلام مجمل لا ننفيه ولا نثبته، لكن نثبت النزول، لأنه صريح كلام الله عز وجل وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والنزول لا يلزم منه يعني ما يلزم في لوازم الخلق. فالمهم أن هذا منهج لأهل الكلام يدخلون عليه على العوام وأشباه العوام فيثيرون الشبهات حول النصوص، ويزعمون أن من مقتضى تعظيم الله عز وجل إثارة هذه الشبهات، فيبنون عليه ذلك التعطيل النفي، ويسمون النفي تعظيم لله عز وجل، يسمون التأويل تعظيم لله عز وجل، لأنه ناتج عن شبهات في أذهانهم. هذه الشبهات فعلا قد تكون لو التزمت قد تكون باطل، لكن ليست هي معاني النصوص. هم فسروا النصوص بتفسير خاطئ، وجعلوا هذا التفسير الخاطئ ذريعة إلى الإنكار وإلى التحريف والتعطيل في أسماء الله وصفاته. نقف عند هذا الحد. نقول: ما مدى الاستعداد للوقوف في مناظرة للمناظرة أو في المناظرات عبر فضائيات حتى لو بعد 10 سنوات؟ أم أن نقول السائد هو أن للبيت ربنا يحميه؟ طبعا هذا القول ليس هو الأصل. الأصل أن نستعد لا شك، ويجب على الأمة إذا أن تستعد، وبالخاصة طلاب العلم الشرعي يجب أن يستعدوا للدفاع عن الحق وللتصدي للشبهات والردود عليها، ولا يلزم ذلك أن يكون هناك سنوات مثلا. إنما أنا ضربت مثل، وواقعنا ليس حجة لنا بل هو حجة علينا. نعم التقصير موجود، فيجب أن نسعى لأن نؤهل أنفسنا أو تتأهل طائفة من طلاب العلم لمثل هذه الأمور، لكن ومع ذلك يبقى ما قلته في رأيي هو المنهج، أنه ما دام لم نستعد وفرطنا نتحمل يعني مسؤولية عملنا، ولا يعني ذلك أننا معذورين أمام الله عز وجل، لكن أيضا لا نخذل الحق بأن نقف موقف المنهزم وأن نتصدى لأمر لم نستعد له. إذن الواجب علينا الاستعداد. متى يكون ذلك؟ ممكن بعض طلاب العلم الآن مؤهل، يحتاج فقط إلى أن يستكمل بعض الجوانب في الاستعداد لذلك، وبعضهم يحتاج تأهيل إلى سنوات. هذه الأمور في نظري ما يلزم أن نرسم لها أن نخطط لها ببرامج مرسومة، ما يلزم. إن حدث هذا فطيب على المؤسسات الرسمية وغير الرسمية أن تقوم بذلك، والجامعات ومراكز العلم عليها أن تخطط لهذا تخطيط جيد وتؤهل، لكن ما يلزم أن نقف حتى ندرس. ما دام الآن الأمر واجب وعندنا من طلاب العلم الأكفاء الذين عندهم المقدرة إذا استعدوا فيجب أن يستعدوا. عدم جواز الامتحان. يقول: ما قولكم في عمل علماء نجد السابقين رحمهم الله حينما كانوا يسألون الناس عن الأصول الثلاثة؟ هذا سؤال تعليم، ما هو سؤال امتحان، هذا سؤال تعليم. والآن سؤال التعليم من أحسن طرق التعليم السؤال، يعني أحسن وسيلة لتثبيت المعلومة أنك إذا أعطيت الدارس المعلومة تسأله عنها مرة ثانية، والسؤال يفيد السامع، يفيد المسؤول ويفيد السامعين. فالمعروف وهي طريقة جيدة كنت أتمنى لو يرجع لها أئمة المساجد بأسلوب يناسب الناس اليوم، بأن يذكروا الناس بأصول دينهم بمثل هذه المحاورات. يعني وش اللي يمنع أنه أضع مثلا أنا إمام مسجد أحدد وقت معين مثلا بين الأذان والإقامة يوم من الأسبوع أعرض قضايا الدين الأساسية بأساليب متعددة، وليكن منها الأسلوب القديم، آتي بطالب علم متمكن جيد فأحاور أنا وإياه محاورة، ما رأيك في كذا؟ فهو يجيب، ومن هنا يتعلم الناس ويسمع. هذا أسلوب جيد ويثبت المعلومة في عقول الناس. فليت نستعملنا هذا الأسلوب اللي إذا أصبحنا الآن نظن أنه عيب، أو بالعكس هذا هو الصحيح. وهم يستعملون هذه الطريقة بما يناسب وقتهم ويناسب الناس، ونحن يجب أن نستعملها الآن أيضا بما يناسب. طبعا يكون الناس عندهم الآن من الكبر والتعالي والغرور بحيث يأنف الواحد أنك تسأله قدام الناس. طبعا أشكو إلى الله، هذا كبر الآن صار. فنعامل الناس على قدري. أما الناس في المجتمع من قبل كان يتقبل وعند استعداد ويفرح العام أنه يسأل عن دينه لأنه يعرف أن هذا من مصلحته. لكن ما دام وجد كما قلت هذا الشعور بالتعالي والغرور وهو الحقيقة نقص، فما عم في مانع أن نغير الأساليب. هذا سؤال بعيد يعني عن فرقة كانت موجودة في بعض فترات التاريخ تسمى الحشاشين. هذه الفئة من الباطنية خبيثة قطاع طرق، يعني صار لهم أثر بالغ على المسلمين، وهم أيضا أصحاب عقائد خبيثة. هذا يتكلم عن أهمية العقيدة، تدريس العقيدة. على أي حال أنا ما بعد فهمت أو صعب علي فهم المقصود بالسؤال، لكن كأنه يقترح كتابة كتاب مجمل في العقيدة الصحيحة بأسلوب بسيط. أنا أقول الكتب موجودة بحمد الله، يعني الكتب بأنواعها، الكتب القديمة الموجزة موجودة، والكتب الوسيطة في العصور ليست بعيدة أيضا، أو في السنين ليست بعيدة وتناسبنا موجود. والآن المعاصرة تماما موجودة، موجز ويعني متوسط ومبسوط، كله موجود. ما علينا إلا أن نقرأ، خاصة فيما يتعلق بمجملات العقيدة كلها موجودة الآن. أغلب مشايخنا الكبار لهم كتب مجملة في العقيدة وجيدة، واللي فيه نقص يكمله الآخر. وأيضا وجدت الآن عند بعض طلاب العلم المحدثين كتب معنصرة تعرض العقيدة، معنصرة موجزة. فما على طالب العلم إلا أن يسأل ويجد إن شاء الله. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فقرة 157
بالوصف. نعم طيب، في من هنا الفقرة؟ طيب اقرأ أبو عمر. تفضل. نعم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو محمد الحسن بن علي البربهري رحمه الله تعالى: وإذا سألك أحد عن مسألة في هذا الكتاب وهو مسترشد فكلمه وأرشد، وإذا جاءك يناظرك فاحذره، فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب، وقد نهيت عن جميع هذا جدا، وهو يزيل عن طريق الحق. ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم. قال الحسن البصري: الحكيم لا يماري ولا يداري في حكمته، أن ينشرها، إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. وجاء رجل إلى الحسن فقال:
لحظة نقف هنا. قول الشيخ رحمه الله: إذا سألك أحد عن مسألة في هذا الكتاب، ورد في الهامش أنه في نسخة في هذا الباب، لكن ومع ذلك يبدو أن هذا الكتاب هي الأرجح وهي المقصودة، ويقصد في محتويات الكتاب، وهذا سيأتي مثله بعد قليل أيضا. يقصد الشيخ محتويات هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب يعرض عقيدة أهل السنة والجماعة، يعرض أصول أهل السنة والجماعة. فقصد موضوعات هذه الكتاب، جاءك أحد يعني أحد يجادلك أو يسألك عن مسألة مما ورد في هذا الكتاب أي من أصول السنة وهو مسترشد، فأصغي لها سمعك وأرشده وبين له، حتى وإن كان سؤاله أحيانا في شيء من يتضمن شبهة أو نحو ذلك. أما إذا جاء يناظر، وهذه المسألة أيضا فيها تفصيل، قال فاحذره. الشيخ يقصد عموم القراء، نعم ينبغي أن يحذروا من يريد أن يناظرهم في أصول دينهم لأنهم مستعدون للمناظرة، والإنسان عليه يجيب بالإجابة الحكيمة، يقول أنا ما عندي شك في ديني، فأنت إن كان عندك شك فابحث عن غيره، هذا هو الأصل. لكن إذا كان من يطلب المناظرة جاد، ومن طلبت منه المناظرة من أهل السنة متمكن، فلا بد أن يستجيب لإقامة الحجة والبيان. لكن هذا عزيز جدا، قليل جدا، يعني قال لأن يوجد من أهل الأهواء من هو في طلبه المناظرة جاد، وقل أن يوجد من أهل السنة الآن من هو متمكن مستوفية فيه شروط المناظرة والجدل الشرعي. نعم.
وجاء رجل إلى الحسن فقال أنا أناظرك في الدين، فقال الحسن أنا عرفت ديني، فإن ضل دينك فاذهب فاطلب.
هذا هو الأصل في الحقيقة، الأصل أن من جاء يجادل ينهى عن الجدال، والجدال أو فتح باب الجدال استثناء، يبقى هذا الأصل هو المحترم في الحقيقة، وهذا أدب. يعني الحسن البصري رحمه الله هو من السنة في ذلك الوقت، وهو من أكابر العلماء ومن أقدرهم على المناظرة، لكن يظهر لي أنه توسم في من سيناظر أنه من أهل الأهواء والبدع الذين أرادوا فقط الاستظهار والتعالي والغرور، وإلا فكان الإمام الحسن يفتح صدره ويتسع صدره لمناظرة من يريد الحق. نعم.
وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما على باب حجرته يقول أحدهم ألم يقل الله كذا، وقال الآخر ألم يقل الله كذا، فخرج مغضبا فقال أبهذا أمرتم أم بهذا بعثت إليكم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض.
نعم، الحديث صحيح كما تعرفون، ومفاده أن الأصل عدم المجادل، هذا هو الأصل، ولذلك الله عز وجل حينما أذن بمجادلة أهل الكتاب صار الإذن بعد النهي، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، النهي هو الأصل والاستثناء مشروط، بالتي هي أحسن هذه تعني استيفاء شروط الجدل التي سبق الكلام عنها في درس ما، وهذا هو الذي تدل عليه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان ينهى عن الجدل والمراء في الدين، لأن قضايا الدين القطعية غيبية توقيفية، والجدل في الغالب ليس تقرير، التقرير يحتاج إلى جدل، والسؤال والجواب يعني قصد استشكال المسلم ثم سؤاله للعالم لا يعتبر جدل، الجدل هو ما زاد عن مجرد السؤال والجواب، إذا اقتصر الأمر على مجرد سؤال ثم جواب السؤال من قبل العالم فالأمر طبيعي، لكن إذا قصد السائل المحاجة وأشعرك بأنه سيرد ما معك من الحق وأنه مستعد أن يناقشك، أو أنه ولنفرض أنه لا يرد الحق إنما يقول أريدك أن توصلني إلى الحق بالأسلوب الذي فيه يعني زيادة عن مجرد التقرير والبيان، أما مجرد التقرير والبيان أو الجواب على السؤال فهذا أمر طبيعي لا يدخل في المجادلة، ولذلك حتى المعنى اللغوي للمجادلة هي يعني المماحكة والأخذ والرد أكثر من مرة، هذا هو أصل المجادلة، فهذا هو الذي وردت فيه النصوص، أي أنه منهي عنه والأصل فيه التحريم. نعم.
فنهى عن الجدال. وكان ابن عمر يكره المناظرة، ومالك بن أنس ومن فوقه ومن دونه إلى يومنا هذا. وقول الله عز وجل أكبر من قول الخلق، قال الله تبارك وتعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وسأل رجل عمر بن الخطاب فقال: من ناشطات نشطا؟ فقال: لو كنت محلوقا لضربت عنقك.
طبعا معروف أن الذي سأل أو أثار هذه المشكلات هو صبيغ بن أسد التميمي. وصبيغ قصته مشهورة وصحيح، وهو أنه كان يثير هذه القضايا على شكل إثارة شبهات وإشكالات، ويجادل فيها أيضا. ولما بدأت منه هذه البادرة نهاه أهل العلم فلم ينتهي، نهاه أن يثيرها بين الناس، وصار يثيرها بين الأجناد، بين الناس وبين عامة الناس والأجناد الذين ليس عندهم علم. فلما أصر على هذا رفع أمره إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما رآه يصر على مثل هذه الأمور جلده وقال: لو كنت محلوقا لضربت عنقك. يشير بذلك إلى الخوارج، والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الخوارج. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا يماري ولا أشفع للمماري يوم القيامة، فدعوا المراء لقلة خيره.
الحديث كما تلاحظون يعني الأغلب أنه غير صحيح أو ضعيف جدا، وعبارته تدل على ذلك. العبارة فيها ركاكة وتدل على وضع الحديث، لكن النهي عن المماراة لا شك أنه وارد ولو لم يثبت هذا. نعم.
ولا يحل لرجل مسلم أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة. لا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها.
يقصد الجملة، ولا المسلم قد لا تجتمع فيه السنة كلها، لكن يقصد المنهج. وكثير من تعبيرات السلف المجملة في هذه الأمور يقصدون فيها المنهج، يعني بمعنى أن يكون نهجه على السنة، وإلا قد يخالف، قد يقع في معاصي، قد يقع في بعض الأمور المخالفة، قد يكون عنده بعض أحيان البدع الصغيرة غير المخرجة من السنة، قد يكون عنده شيء من ذلك. فقصده حتى تجتمع السنة كلها بمعنى أن يلتزم أصول السنة ويلتزم نهج أهل السنة والجماعة. ولذلك من كان على السنة في المنهج إجمالا فهو صاحب سنة، وإن خالف في بعض الأمور، سواء خاف الخالفات في المعاصي أو مخالفات في بعض البدع الصغيرة، فلا يخرج من السنة إلا إذا عمل بدعة مغلظة أو خالف أهل السنة والجماعة في الأصول والمنهج، أو تكاثرت عنده البدع الصغيرة حتى صارت هي الأصل. إذا تكاثرت عنده البدع وإن كانت صغيرة، إذا تكاثرت حتى صارت هي الأصل في منهجه التعبدي أو في منهجه العام، فإنه بذلك يخرج عن السنة وإن ادعى أنه عن السنة. إذن الأصل في المسلم أنه على نهج أهل السنة والجماعة ما لم يبدو منه هذه الأمور، حتى إن وقعت منه زلات أو أخطاء أو بدع غير كثيرة. أما إذا عمل بدعة مغلظة وأصر عليها أو دعا إليها أو خرج على السنة والجماعة في أصل من الأصول، أو خرج على أهل السنة والجماعة بالسيف، أو تكاثرت عنده البدع حتى صارت غالبة على أفعاله وأقواله واعتقاداته، فإنه بذلك يخرج من السنة وإن بقى يدعي. نعم.
وقال عبد الله بن المبارك: أصل 72 هوى أربعة أهواء، فمن هذه الأربعة أهواء انشعبت هذه 72 هوى: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج.
نعم. هذا الكلام اجتهاد من الإمام عبد الله بن مبارك، وقال به بمثله يوسف بن أصباط. وأصله قولهم في ذلك أنهم سبروا الأهواء في وقتهم، يعني في القرن الثاني، نهاية القرن الثاني للهجري. فبعد الإمام عبد الله بن مبارك وبعد أيضا الإمام يوسف بن أصباط زادت الفرق. ولذلك الغالب اللي عليه جمهور السلف أننا لا نستطيع أن نحدد الفرق بأعيانها ولا نحدد الأصول على وجه الجزم، لأنه لا يزال إلى اليوم تخرج فرق بأصول جديدة. لكن مع ذلك فعلا ممكن أن تكون هذه أصول الفرق في ذلك الوقت. هذه تشمل القدرية، طبعا تشمل المعتزلة لأن المعتزلة قدرية، والمرجئة تشمل مرجئة الفقهاء وبعض المرجئة الغلاة ما عدا المرجئة الجهمية، الجهمية تخرج من الملة، وكذلك الشيعة تشمل الشيعة الرافضة والشيعة الزيدية قبل أن تقول الرافضة بالعصمة والمهدية وغير ذلك، أو الرافضة التي لم تقل بذلك. في ذلك الوقت كانت الرافضة لم تتأصل عند جميعها أصول الكفر، وإن كانت موجودة عند بعض فرقها. فالشيعة هي المفضلة والمفترية، أما الرافضة فالغالب أنها لا تدخل في هذه الأربع لأنها تخرج من الملة. والخوارج كذلك تشمل إلى أصناف كثيرة. فعلا في ذلك الوقت هذه الأربع هي أصول الفرق، أما بعد ذلك فقد جاءت الفرق الكلامية، جاءت الصوفية ذات الطرق، جاءت مذاهب الفلاسفة يسمون بالفلاسفة الإسلاميين، مذاهبهم إلى الآن مذاهب تحتذى. نعم. كلها في النار يعني لا واحدة، يعني أنها من أهل الوعيد، إيه؟ فهم من أهل الوعيد يعني معرضة للنار، للوعيد في النار. أما الخارجة من الملة منها فليست من فرق المسلمين. التوعد في النار هنا ما دامت مسلمة فهي مثل أصحاب المعاصي، لكن البدع أشد من المعاصي العملية. فقوله كلها في النار هذا من أحاديث الوعيد باتفاق السلف، ولا يدل على خروجهم من الملة. لا، الرافضة فيما يظهر كما سيذكر الشيخ سيذكر هذا، الرافضة يخرجون من الفرق، يخرجون من الرافضة دين آخر فيما تعلمون، كما تعلمون دين آخر، ما يعني ما لهم من الإسلام إلا ليس دين آخر في جميع الأصول، فقط في مسألة ومسألتين أو ثلاث. نعم.
فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم فقد خرج من التشيع أوله وآخره. ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره. ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. ومن قال المقادير كلها من الله عز وجل خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره وهو صاحب سنة.
صحيح، هذه الضوابط ضوابط صحيحة نقية واضحة جدا، ذكر فيها أهم سمات الفرق، بل أبرز سمات أهم الفرق في ذلك الوقت. وفعلا إلى اليوم نستطيع أن نقول من قال هذه الأمور، يعني بمعنى أن من قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو سنة، فقد برئ من التشيع. وكذلك من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء المذموم، وهكذا بقية الأصول. ممكن نضيف إليه أصل واحد ينتظم جميع أصول الفرق في القرون الثلاثة الفاضلة، وهو من أثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل، من غير تمثيل، ونفى ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تأويل ولا تعطيل، فقد برئ من التجهم أوله وآخره. ثم نستطيع أيضا أن ندرج قواعد تخرج الصوفية وقواعد تخرج الفلاسفة وقواعد تخرج بعض الفرق التي ظهرت بعد ذلك. نعم.
وبدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم، ومن قال بها فهو كافر بالله لا شك فيه. من يؤمن بالرجعة ويقول علي بن أبي طالب حي وسيرجع قبل يوم القيامة، ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وتكلموا فيه وأنهم يعلمون الغيب، فاحذرهم فإنهم كفار بالله العظيم ومن قال بهذا القول.
نعم، أيضا هذه إشارة إلى الرافضة، وهنا أخرج الرافضة من الفرق، وعلى هذا فإنها لا تدخل في الشيعة التي ذكرها في أول الكلام وذكرها ابن مبارك في الفرق الأربع. الرافضة خرجت من الملة بعدة أمور، منها الرجعة. الرافضة خرجت من الملة بكذبها على الرسول صلى الله عليه وسلم كذبا صريحا، وخرجت من الملة بنسبتها البهتان إلى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا قدح في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أنها خرجت الرافضة من الملة بتكفيرها للصحابة، ثم خرجت من الملة بردها للسنة ردا مطلقا، السنة التي هي عند أهل السنة والجماعة مردودة عند الرافضة، وهي المصدر الثاني من مصادر الدين. ثم خرجت الرافضة بزعمها العصمة للأئمة وأنهم فوق الأنبياء، ثم خرجت الرافضة بقولها بالرجعة، ثم خرجت الرافضة بموقفها العام من المسلمين، موقف جذري ما هو موقف جزء. الرافضة تتفق على أنها على غير دين المسلمين، يعني بإجماعهم جاء الرافضة الآن علماءهم وأهل الشأن فيهم يجمعون على أنهم يخالفون المسلمين ويعدون المخالفة من دينهم. طبعا هم ما يسمونهم مسلمين، هم يسمون أنفسهم مسلمين ويسمون أهل السنة الناصبة ويسمونهم بأسماء أخرى، فهم بكل صراحة هم أخرجوا أنفسهم من الملة. ولذلك أنا أعجب من تردد بعض طلاب العلم في مسألة الرافضة، أناس هم لا يريدون الإسلام، لا يريدون الإسلام الذي نريده الذي نتعبد الله به، يعني فلماذا نقحمهم أو يقحمهم بعض الناس؟ الدين الذي ندين الله به لا يدينون به. وأنا وجدت في الآونة الأخيرة نص لأحد علمائهم يقرؤونه ولا ينكرونه، يقول حتى الرب، مفهوم كلامه طبعا قريب من هذا المنطوق، يقول الرب الذي هو رب محمد، الذي محمد صلى الله عليه وسلم، المهم يشير إلى أن الرب الذي يعني يدعي الناصبة أنه أباح للنبي صلى الله عليه وسلم الزواج بعائشة هو غير ربنا. هذا الجزائري، نعمة الله الجزائري يعتبر إمام الأئمة عنده. أيضا الكتاب الآخر له في الذي يدعي فيه أن القرآن محرف، يعني كتاب مشهور عنده، طبعا بعضهم ينكره لكن أنا ما أستبعد أن إنكار الكتاب من باب التقية. فإذا الرافضة كما قال الشيخ كفروا بالله العظيم، وذكر أصل واحد من الأصول التي كفروا بها، لكن أصولهم فيما يعني فيما قالوه وأقروه، أصولهم سواء سميناها 11 أصل أو 12 أصل أو 14 أو أصل أربعة وغيرها، كل واحد فيما أعلم وحسب كلام الأئمة المجتهدين الأئمة الموثوقين، كل واحد من هذه الأصول كافي بالقول بأنهم كفر، يعني من أقلها البدء، يعني قصدي من أخفاها على الناس البدء، هذا كثير جدا في كتبهم، يرون الله عز وجل يبدو له أمر آخر، يعني ينكشف له ما لم يعلمه من قبل. ولذلك فسروا كثير من الأشياء اللي معضلة عليهم أنه لماذا الله عز وجل جعل يعني بنت أبي بكر تحت النبي صلى الله عليه وسلم، وبنت عمر تحت حفصة، ولماذا الصحابة كانوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك كفرتموهم وصاروا لا يليقون بأنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا يفسرون بأنه بدأ الله بداله، انكشف له أن أصحابه لا يستحقون. فهذا واحد من العقائد المغمورة عند الرافضة، فكيف بالعقائد الشهيرة؟ نعم نعم بلى، قولهم بنقص القرآن وتحريفه. هم يعتقدون عقيدة في المهدية والرجعة أنه سيظهر قرآن آخر غير الذي نتلوه، مصحف فاطمة، وكلهم يعتقدون هذا. صحيح أن بعضهم نوع على أهل السنة يقول نحن نعرف أن هذا القرآن غير محرف، طبعا الذي بين أيدينا، لكن يعتقدون هناك قرآن آخر. ومع ذلك غالبيتهم يرون أن هذا القرآن نفسه محرف ومنقوص ومزيد. لكن بعضهم نوع على بعض. الأخ يسأل عوامهم، عوامهم مثل عوام المشركين، يعني الله أعلم بحال الأشخاص بأفرادهم. قد يكون بعض الناس مسلم ومستضعف، فقد يكون أيضا الواحد منهم العامي الخالص، قد يكون مثلا يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا يعرف إلا مجملات الدين. لكن ما نسبة هذا إلى عوام الرافضة؟ ما ندري، يعني قصدي أن الغالب أنها نادرة جدا، لأن عموم الرافضة حتى العوام منهم يشركون بالله عز وجل في العبادة، يدعون غير الله، يدعون علي، يدعون العباس. لا يستغني الرافضي غالبا عن الأضرحة والمشاهد اللي تمارس فيها الكفريات، يعني هذا هو دين الرافضة اللي هم عليه الظاهر الآن. فحتى العوام متلبسين بالشرك، إلا النادر، والنادر لا حكم لها، الحكم على العموم. أما أن يفترض أن يوجد رافضي عامي يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقيم أركان الإسلام ولا يعرف الشركيات، هذا محتمل، هذا محتمل، لكن الواقع غير ذلك. فلا نلغي الأحكام لمجرد احتمالات نادرة أو قليلة، ويبقى الحكم الأصل في أن هؤلاء القوم ليسوا مسلمين، هم ديانة فارسية مجوسية لا علاقة لها بالإسلام إلا مجرد الاسم. هذا اللي يظهر، الله أعلم. نعم.
قال طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة: من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي، لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس، ومن قدم عليا على عثمان فهو رافضي، قد رفض أثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قدم الثلاثة على جماعتهم وترحم على الباقين وكف عن زللهم فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب.
نعم، قوله من وقف عند عثمان وعلي يعني عبارة محتملة لعدة أمور، لكن لما قال فهو شيعي فكأنه يقصد من توقف في فضل عثمان على علي، هذا اللي يظهر لي، لأنه قال لا يعد ولا يكلم، ثم ذكر كلاما آخر وهو من قدم عليا على عثمان، وهذا التشيع المعروف، التشيع التفضيل، يسمى التفضيل. فهو رافضي، وهذا أيضا فيه نظر، لأن الرافضي هو الذي يسب أبو بكر وعمر، والشيعي هو الذي يفضل علي على عثمان، هذه قاعدة عليها جمهور السلف. الرافضي هو الذي يسب، يسمون السبابة، الرافضي هو اللي يسب أبو بكر وعمر. طبعا من البديهي أن من سب أبا بكر وعمر سيسب بقية الصحابة، ليس كذلك؟ بديهي، هم ما يدينون أو يعترفون بالفضل للثلاثة، وبعضهم يرفعهم إلى خمسة، بعضهم إلى سبعة من الصحابة، علي رضي الله عنه وولداه الحسن والحسين، ويضيفون إليها سلمان الفارسي والمقداد بن الأسود، وأحيانا بعض الصحابة، لا يزيدون عن 7. فالمهم أن كلام الشيخ أنه من وقف عند عثمان وعلي يقصد في تقديري والله أعلم من خض في، يعني بمعنى لم يجزم بشيء في ذلك، فهو الشيعي لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس، وهو الذي يفضل علي على عثمان. أما الرافضي فهو الذي يسب الشيخين، فكلام الشيخ فيه اضطراب، ولا أدري ما سبب هذا الاضطراب، هل هو خلل في الأصول أو عند الشيخ وهم، الله أعلم. نعم. ومن قدم الثلاثة على جماعتهم وترحم على الباقين وكف عن زللهم فهو على طريق الاستقامة، يقصد من قدم الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان، ولا يعني ذلك أن يقدح في علي، لكن كما قلت لكم في وقت سابق وكما ذكر المحققون من أهل العلم أنه لما كثر كلام الناس في هذه المسألة في تفضيل علي على عثمان وفي الثلاثة ومن هم أفضل وهل علي يدخل في الخلفاء الراشدين أو لا يدخل، استقر مذهب السلف على التالي: أولا أن النصوص التي وردت في الفضل أكثر ما وردت في أبي بكر رضي الله عنه، ثم في عمر، أبي بكر وعمر، عمر وحده وأبو بكر وحده، وفي أبي بكر وعمر. في الدرجة الثالثة في كثرة النصوص ذكر عثمان مع الشيخين، ذكر أبي بكر وعمر وعثمان، هذه الدرجة الثالثة من قوة النصوص وعددها أيضا، عددها وقوتها. ثم تأتي الدرجة الرابعة ذكر الأربعة. فبعض الصحابة نظرا لكثرة النصوص التي تجمع بين الثلاثة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أو على لسان الصحابة، يصور الحال أنه كثيرا ما يقرن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله وأقواله بالثلاثة: أبو بكر وعمر وعثمان، أبو بكر وعمر وعثمان، أبو بكر وعمر، كثيرة جدا هذه النصوص. فوقفوا عند الثلاثة لا للغض من قدر علي رضي الله عنه، لكن للوقوف على قدر معين من النصوص، وترحموا على الباقين. نعم. نعم، قال في بعض النسخ الأربعة، وهذا جيد يعني لا بأس، لكن كلمة الثلاثة إذا واردة على لسان السلف ما هي بغلط، واردة. نعم.
والسنة أن تشهد أن العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أنهم في الجنة لا شك فيه.
طبعا أيضا هذا تخالف فيها الرافضة. نعم. الرافضة العجيب، وليس العجيب من كلامهم، العجيب من يعني خفاء أمرهم على طلاب العلم، العجيب أنهم في الوقت الذي يكفرون فيه من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة يشهدون بالجنة للمشركين، وهذا من عباداتهم الأساسية، يعني من أهل الجاهلية يشهدون لعدد يرون أنهم من أهل الجنة، من أهل الجاهلية الكفار والمشركين الذين حكم الله بكفرهم، نعم بشركهم. نعم.
ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله فقط.
أي يعني بمعنى لا تقول اللهم صل وسلم كذا إلا للنبي صلى الله عليه وسلم وآله، أما بقية الناس مثلا بقية الأنبياء يقال عليهم السلام، ومع ذلك ورد في النصوص أيضا جواز ذكر الصلاة والسلام لبقية الأنبياء، لكن الأصل أن الجمع بين الصلاة والسلام لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله أمر واجب، ولبقية الأنبياء غير واجب. يعني إذا قلت محمد صلى الله عليه وسلم فلا تقول عليه السلام فقط، فهذا إخلال بحقه ويعني ترك للواجب. أما إذا قلت في حق الأنبياء عليهم السلام أو عليهم الصلاة والسلام فالأمر لا حرج فيه. نعم.
وتعلم أن عثمان بن عفان قتل مظلوما ومن قتله كان ظالما.
نعم، هذا موجب النصوص الواردة في حق عثمان رضي الله عنه. نعم.
فمن أقر بما في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماما ولم يشك في حرف منه ولم يجحد حرفا واحدا فهو صاحب سنة وجماعة كامل قد اكتملت فيه السنة. ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب أو شك في حرف منه أو شك أو وقف فهو صاحب هوى.
أيضا هذه من الأمور الحقيقة التي تشكل عند البربهاري رحمه الله، تشكل في ظاهر العبارات، وإن كان لها يعني محامل صحيحة، لكن ومع ذلك العبارة فيها إشكال ينبغي أن نتوقف عند هذا الإشكال. يقول: فمن أقر بما في هذا الكتاب، الظاهر أنه يقصد الكتاب الذي بين أيدينا كتابه، وأمن به واتخذه إماما، هذا كله كلام جيد، لأنه يقصد أن هذا الكتاب عرض إيش؟ أصول السلف ومناهج السلف. ولا شك أن أصول السلف ومناهج السلف على العين والرأس، ولذلك درسناه ويدرسه غيرنا، ويعتبر إمام من أئمة يعني من 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 يعني كتب أهل السنة. فاتخذه إماما طيب، لأنه ليس رأي شخص أو فرد، إنما هو منهج أهل السنة وأصول أهل السنة أجملها بقدر الشهادة. لكن ما بعد ذلك قوله ولم يشك في حرف منه، يبدو لي أنه خانته العبارة أو عبر بتعبير مجازي للحرف، وهذا جائز تسعه اللغة، قصد بالحرف الأصل، وهذا يستعمل لكثير من أهل العلم، لا يقصد بالحرف الحرف المعهود، يقصد بالحرف الأصل، يعني من شك في أصل من الأصول القطعية التي ورد في هذا الكتاب ولم يجحد حرفا واحدا، من لم يشك في حرف منه يعني أصل من هذه الأصول، ولم يجحد حرفا يعني أصلا من هذه الأصول، فهو صاحب سنة وجماعة كامل قد استمسك فيه السنة. أما الحرف، إن قصد الحرف بمعناه الدقيق ففي هذا نظر وهذه زلة، لكن أنا أستبعدها. ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب أو شك في حرف أو شك أو وقف فهو صاحب هوى. طبعا يصير التوجيه واحد، يعني أنه يقصد أو يعني بذلك أصل أو منهج أو قاعدة من القواعد التي سردها، التي هي محل اتفاق عند أهل السنة والجماعة. نعم.
ومن جحد أو شك في حرف من القرآن أو في شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الله تعالى مكذبا، فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك.
يعني الأولى أن تكون هذه الفقرة قبل التي قبلها، الأولى أن تكون هي فقرة 165، لأنه تقديم القرآن أولى فيما يتعلق، لأن القرآن هو أصل، القرآن هو الأصل الذي أخذ منه السلف ما سماه الشيخ حرف أي الأصول. نعم.
ومن السنة ألا تعين أحدا على معصية الله، ولا أولي الخير ولا الخلق أجمعين، ولا طاعة لبشر في معصية الله، ولا يحب عليه أحدا، واكره ذلك كله لله تبارك وتعالى.
أيضا هذا أمر معلوم ظاهر لا شك، أنه ينبغي للمسلم ألا يعين أحد على معصية ولا ظلم، وكذلك لا يعين أحدا على أولي الخير، يعني يقف في صف الظالمين، يقف في صف المعتدين، في صف أهل البدع ضد أهل الخير، هذا من مخالفات أو من الأمور المخالفة لأصل السنة. ولا إلى الخلق أجمعين، ولا طاعة لبشر في معصية الله، هذه قاعدة شرعية أيضا، ولا يحب عليه أحدا أو يحب عليه أحدا، وأكره ذلك كله لله تبارك وتعالى. يعني يقصد في العموم أنه في مثل هذه القاعدة، السلف كثيرا ما يذكرون في آخر كتبهم، في آخر كتبهم ما يسمى بمناهج أهل السنة وخصائصهم، أو ما يسمى بالقواعد التطبيقية لقضايا العقيدة، وكأنه يريد بذلك أنه أن يشير إلى أن السلوك والتعامل من ضمن العقيدة، منهج المسلم في سلوكه وتعامله من ضمن العقيدة، وأن من حقيقة الاستمساك بالسنة أن يكون المسلم يعني على الأخلاق الفاضلة بعيدا عن الأخلاق السيئة، أن يكون مع العدل ضد الظلم، أن يكون مع الإحسان ضد الإساءة، أن يحب الفضائل ويكره الرذائل، هذا بالإجمال يدخل في أصول السنة، حتى وإن سماها الناس أخلاقيات، الأخلاقيات هي الثمرة العملية لتطبيق السنة. ولذلك نجد من أكثر ما يسبب الحرج الآن على أهل السنة أن كثيرا من المنتسبين للسنة تعاملهم مع الآخرين ليس على السنة، وهذا أساء إلى العقيدة نفسها، لأن الناس أغلبهم ما عندهم مدارك يفرقون بين المعاني والأعمال، ما عندهم مدارك، يقيسون أهل السنة بتصرفاتهم، يقيسون أهل السنة بمواقفهم تجاه الآخرين، بتعاملهم مع المخالفين أو غير المخالفين. وكثير من أهل السنة الآن منهجهم في التعامل، المنتسبين للسنة خاصة طلاب العلم المبتدئين وبعض الدعاة غير المتفقهين في الدين الذين ينتسبون للسنة أو للسلفية يتخذونها شعارا، كثير منهم لا يعني يهتمون بمسألة استقامة التعامل، ومن هنا يسيئون إساءة عظيمة إلى السنة وأهل السنة. ولو سلمت السنة الآن من هؤلاء لكانت استجابة الناس إلى السنة ودخولهم فيها يعني أكثر مما هو حاصل بكثير. فمن هنا ندرك أن أهل العلم حينما يضعون مثل هذه القواعد في آخر كتب العقيدة يقصدون بذلك أنه لا بد من المنهج العملي مع المنهج النظري، نأخذ العقيدة كقضايا نظرية فقط، لكن من ناحية التطبيق من ناحية العمل لا بد من العمل بمقتضى السنة في التعامل، في تعامل الإنسان أولا مع ربه عز وجل ثم مع موقفه من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن سنته ثم موقفه من الآخرين ابتداء من الحقوق الخاصة كالوالدين والأقربين والأسرة والجيران والضيوف وغيرهم ومن أصحاب الحق العام كالولاة والعلماء وأهل الاعتبار والطاعة والمشورة، كل هؤلاء لا بد، ثم مع المخالفين أيضا من المسلمين ومع المخالفين من الكفار لا بد من المسلم يكون عنده منهج مميز واضح ظاهر يتمثل في سلوكه مع الآخر. وهذا مما أخل به كثير من الناس الآن مع الأسف من المنتسبين للسنة. ولذلك أكثر الذين يرقبون أعمال المسلمين سواء من أبنائهم كبعض المفكرين والمثقفين أكثرهم يحسبون تصرفات بعض الذين ينتسبون للسلفية على السنة والجماعة. وإذا لو قرأت مثلا بعض الكتب الشهيرة التي تمثل موقف مثلا العقلانيين أو العصرانيين من السنة والجماعة لوجدت أنهم يحكمون على السنة والجماعة من خلال تصرفات بعض الذين ينتسبون للسلفية وهم يسيئون إليه. نعم.
والإيمان بأن التوبة فريضة على العباد، فريضة على العباد أن يتوبوا إلى الله عز وجل من كبير المعاصي وصغيرها.
نعم.
ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو صاحب بدعة، فهو صاحب بدعة وضلالة شاك فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذه قاعدة واضحة. تفضل.
قال مالك بن أنس: من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وإن كان له تقصير في العمل. وقال بشر بن الحارث: الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام.
نرجع إلى قول مالك، قول مالك واضح أنه يقصد به أن الإنسان إذا حسنت عقيدته استقامت وسلم من الكلام في السابقين الأولين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى لم يطعن فيهم ولم يكن في قلبه عليهم شيء ولا من لسانه، فإن مصيره وإن وقع في بعض المعاصي مصيره إلى الجنة ومصيره إلى الخير. يقصد التفريق بين البدع الاعتقادية وبين المعاصي، فالعاصي يرجى له خير حتى وإن مات على معصيته، أما الذي يقع في خلاف السنة فهو أشد وعيد، أشد وعيد. نعم.
وقال فضيل بن عياض: إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رأيت رجلا من أهل البدع فكأنما أرى رجلا من المنافقين.
طبعا النصوص التي هذه والتي ستلي كلها تندرج تحت موضوع واحد، فلذلك يكفي التعليق عليها الآن. كل النصوص التالية تدخل في يعني عبارات السلف في النهي عن البدع والتحذير منها على سبيل الوعيد والردع وحماية السنة والوقاية من البدعة، فهي أشبه بنصوص الوعيد التي يغادي بها الزجر، يعني ليست على وجهها من كل جانب. يعني ستجدون بعض العبارات فيها يعني قسوة إن صح التعبير، أو فيها حكم مغلظ، هذا كله على سبيل الزجر، لأن السلف يعني يجعلون هذا من وسائل حماية الأمة من البدع، حماية وقائية، تنفير من البدعة، ويعني يقولون الكلام على اعتبار أقصى ما يمكن أن يتصور من الوعيد على هذا المبتدع. فإذا كل النصوص التي ستلي، قصدي الآثار عن السلف التي ستلي في النهي عن البدع وأهلها ووصفهم بعض الأوصاف الصعبة، كلها كما قلت على سبيل الردع والحماية والوقاية وعلى سبيل الوعيد. نعم.
وقال يونس بن عبيد: العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة، وأعجب منهم أن يجيب إلى السنة فيقبل. وكان ابن عون يقول عند الموت: السنة السنة وإياكم والبدع، حتى مات. وقال أحمد بن حنبل: مات رجل من أصحابي فرؤي في المنام فقال: قولوا لأبي عبد الله عليك بالسنة، فإن أول ما سألني الله سألني عن السنة. وقال أبو العالية: من مات على السنة مستورا فهو صديق، ويقال: الاعتصام بالسنة نجاة. وقال سفيان الثوري: من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها، يعني إلى البدع. وقال داود بن أبي هند: أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران: لا تجالس أهل البدع، فإن جالستهم فحاك في صدرك شيء مما يقولون أكببتك في نار جهنم. وقال الفضيل بن عياض: من جالس صاحب بدعة لم يعط الحكمة. وقال الفضيل بن عياض: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. وقال الفضيل بن عياض: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. وقال الفضيل بن عياض: من جلس مع صاحب بدعة في طريق فجز في طريق غيره. وقال الفضيل بن عياض: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها، ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع. وقال الفضيل بن عياض: آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد. وقال الفضيل بن عياض: إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له وإن قل عمله، ولا يكن صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا نفاقا، ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا، ومن انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر، ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة 100 درجة، فلا تكن صاحب بدعة في الله أبدا.
نعم. في الفقرة الأخيرة يعني ينبغي التنبه لمثل هذه العبارات، وإن وردت عن مثل الفضيل رحمه الله، لكن فعلا هي فيها نظر. العبارات الأخيرة قوله: ومن أهان صاحب بدعة ومن انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر، يعني المفروض أن يقال أرجو أن يؤمنه الله عز وجل من الفزع الأكبر من باب الرجاء. وكذلك قوله: من أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة 100 درجة، تحديد 100 هذا فيه نظر ما ينبغي في الحقيقة، وهذا من التساهل عند بعض العباد مثال الفضيل رحمه الله. فلا تكن صاحب بدعة في الله أبدا، يعني بمعنى لا تقع في البدعة، لكن العبارة فيها ركاكة واضطراب. المهم أنه مثل هذه الأمور حقيقة توقيفية، ما ينبغي أن نأخذها على التسليم، بل لا بد أن نناقشها. أي ذكر أشياء مثلا 100 درجة أو أنه يستحق كذا من الوعيد المحدد، فهذا يعني يحتاج إلى دليل شرعي، وما عندنا دليل شرعي، ما عندنا دليل شرعي، فنتوقف في مثل هذه الأمور. وقد يعني ذكر لها العلماء قواعد كثيرة فيما يتعلق بالاستدلال، وكونها صدرت من الفضيل أو أمثال الفضيل لا يعني أنها تقبل من كل وجه، فهي زلة وممكن يلطف التعبير لتستقيم العبارة. على أي حال، نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. قد قرأنا هذا الكتاب وبحمد الله استفدنا منه فوائد كثيرة، ونسأل الله للجميع التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
انتهى شرح كتاب السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذه الدروس، وأن يجزي الشيخ ناصر العاقل خير الجزاء. كما يسرنا أن نلفت انتباه الإخوة الأفاضل من طلبة العلم إلى أن تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض تقوم بتسجيل دروس الشيخ ناصر بن عبد الكريم العاقل، وقد صدر منها شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي رحمه الله تعالى، شرح اعتقاد السلف وأهل الحديث للإمام الصابوني رحمه الله تعالى، شرح المجموعة الأولى من المجلد الأول من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، شرح السنة للبربهاري رحمه الله تعالى، مقدمات في الأهواء والافتراق والبدع لمؤلفه الشيخ ناصر ابن عبد الكريم العقل، نشأة الأهواء والفرق عبر تاريخ الإسلام لمؤلفه الشيخ ناصر ابن عبد الكريم العقل، وقريبا بإذن الله تعالى شرح كتاب التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أسباب الأهواء والافتراق والبدع عبر تاريخ الإسلام لمؤلفه الشيخ ناصر ابن عبد الكريم العقل. نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذه الدروس، وأن يجزي الشيخ ناصر العقل خير الجزاء. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
كتاب عمر أمة الإسلام، هذا فيه مثل تكهنات يعني خراصين، في جاء بأشياء صحيحة لكنه أحيانا ربطها بنتائج فيها تكلف، فأرى أن الكتاب مضطرب وليس على منهج شرعي سليم. تحدث عن أشراط الساعة وقرب وقوعه وكأنه ستقع قريبا، هذا الكلام وجد في نهاية القرن، في أواخر القرن العاشر الهجري وبداية القرن الحادي عشر، نهاية الألف، وجد مثل هذا الكلام، وتخرصات أشد من تخرصات الناس اليوم. أمر الساعة عند الله عز وجل، ولا ينبغي الإنسان يدعي أنها قريبة، هي قريبة قرب نسبي، هو منذ ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم والساعة قريبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، فأشار بأصبعيه السبابة والوسطى، ما بينهما يعادل تقريبا أقل من السدس من الزمن. لكن ومع ذلك هذا أمر نسبي، نحن ما أحطنا بالزمن اللي يريده النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز. أنا قرأت أجزاء كبيرة من عمر أمة الإسلام وأرى أنه تكلف وأنه يعني سلك مسلك، ما أقول إن شاء الله يعني الدجالين، لكن مسلك المتكلفين، مسلك المتكلفين في ربط النتائج بمقدمات ليست صحيحة، وانتشاره لا ينبغي في الحقيقة أمام عامة الناس، لأن الناس الآن يعني إيمانهم ضعيف وتهزهم مثل هذه الأمور. ما أعرف شيء عن كتاب أهل الشيعة فيقه، مع أني سمعت به بل ربما رأيته أيضا، بس ما أعرف عن شيء تفصيلي. يقول في فقرة مرت وسبق السؤال عنها أيضا في صفحة فقرة 147 من كتاب شرح السنة، أن من آذى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد آذى الرسول صلى الله عليه وسلم في قبره. يقول ما الدليل على ذلك؟ والله المسألة تحتاج إلى نظر، أقول تحتاج إلى نظر. النبي صلى الله عليه وسلم في قبره له خصوصيات ليست لغيره، منها أنه يرد السلام على من سلم عليه قريب أو بعيد، بينما هذا في خلاف في عموم موت المسلمين، في خلاف كبير. نعم يقول نعم قال الشيخ في شرح السنة، من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء. كلمة قول وعمل، الأخ يسأل لماذا ما ذكر واعتقاد. السلف في القرون الثلاثة الأولى خاصة القرن الأول والثاني كانوا يقولون قول وعمل، يقصدون بالقول قول القلب وقول اللسان، ويقصدون بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح، فالاعتقاد يدخل في عمل القلب وقول القلب، فما يفرقون، ما شققوا العبارة إلا في القرن الثالث وما بعده، قالوا اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الأركان. هذه يعني زيادة تفصيل لما أشكل على الناس وضعفت معاني اللغة العربية عندهم، وإلا في السلف كانوا يقولون الإيمان قول وعمل في القرن الأول والثاني، وأول القرن الثالث أغلبهم يقولون الإيمان قول وعمل، ويقصدون بذلك جميع المعاني، قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. أخيرا يعني كأنه الأخوان يقولون ما قبل الأخير، إذا نؤجل السؤالين اللي بين يدي، وأشوف السؤال اللي جاء متأخر كأنه جاء للاهتمام به. يقول هل نحمل عبارة السلف في التحذير من المبتدعة على بعض الجماعات الإسلامية مثل جماعة الإخوان والتبليغ وغيرهم، لأن من طلبة العلم من يعاملهم مثل معاملة المبتدعة، ويستشهد ما ورد عن السلف في ذلك؟ نعم صحيح، القاعدة واحدة يعني في العموم، أنه أحيانا يحتاج طالب العلم إلى استعمال عبارات الزجر والتنفير بشكل أقسى مما يعني يحتاج عموم الناس لظرف أو لسبب يقدره. يعني مثلا إذا كنت عندي على فرقة ملاحظات، أستطيع أن أعبر عن هذه الملاحظات بتعبير أقسى أو وسط أو خفيف. إذا رأيت أنه الناس بحاجة إلى أن أو ربما عليهم خطر من هذه الفرقة أو الجماعة أو ابتلوا بها أو الفتنة فيها أكثر، فلا مانع أن نستعمل الأسلوب الأقسى من أجل الردع، قياسا على نصوص الوعيد، قياسا على كلام السلف في مثل المرجئة وغيره. السلف تجدون كلامهم في المرجئة يصل إلى حد ما يقرب من التكفير، وإلى حد التساهل الذي يجعلهم يقولون ليس بينه وبينهم خلاف، والخلاف لفظي عند بعض أهل العلم، هذا له مقام وهذا له مقام. فكذلك فعلا أنا أقول تعجبني هذه اللفتة من الأخ السائل، أنه فعلا كلام بعض مشايخنا اللي أحيانا فيه قسوة على بعض البدع أو الجماعات اللي فيها انحرافات، يعني قصدوا به التحذير منها عند وجود الفتنة أو البلوى أو وجود الاغترار بها من بعض فئات من الشباب أو عموم المسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لدي مجموعة من الأسئلة أجلناها في دروس الماضية، استعرضها بسرعة، وبعضها ربما عرض مرة ماضية لكن بإيجاز شديد. سؤال آخر يقول: ما معنى قول العلماء التسلسل محال؟ التسلسل محال فيما يتعلق في المخلوقات، والتسلسل أيضا يختلف الناس في مفهومه، لكن هناك يعني ممكن نقول قدر مشترك في مفهوم التسلسل، وهو ارتباط أمر بآخر مثل ارتباط الأسباب بعضها ببعض إلى ما لا نهاية، سواء في الماضي أو في المستقبل. فهذا لا يستحيل في التسلسل في المخلوقات، لأن المخلوقات لها بداية حين أنشأ الله عز وجل، ولها نهاية أيضا. فلذلك قال العلماء التسلسل محال، أي يستحيل. فالتسلسل كما قلت وأكرر مرة ثانية، هو ارتباط الأشياء ببعضها، المخلوقة ببعضها، مثل ارتباط الأسباب ببعضها ببعض. يعني كأن نقول مثلا سبب الثمار الأشجار، وسبب الأشجار الماء، وسبب الماء المطر، وسبب المطر السحاب، وسبب السحاب البخار، والبخار جاء من البحار. لابد ينتهي هذا إلى حد، وهو أول ما خلق الله عز وجل من هذه الأسباب، فلابد أن ينتهي التسلسل إلى حد. هذا الحد ينهي التسلسل الأزلي في البداية والأبدي في النهاية. هذا هو مفهوم التسلسل عموما، ومع ذلك للناس فيه مفاهيم كثيرة فيما يتعلق في المخلوقات وأفعال الله عز وجل وصفاته إلى آخره. هناك أشياء أو مقالات كثير منها باطلة. هذا السؤال أيضا يتكرر عن مسألة الجهاد. الجهاد في أي مكان من بقاع الدنيا التي يقوم فيها جهاد بين المسلمين وبين الكفار، أو قتال بين المسلمين والكفار. هذه مسألة في الحقيقة من المسائل الحساسة، ولذلك لا يجوز لمسلم أن يذهب إلى موطن من المواطن التي يرى أنها جهاد حتى يستشير العلماء الراسخين. هذه الأمور لا تنبني على العواطف. يعني الآن في الدنيا في 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 العالم جبهات كثيرة فيها جهاد، بعضها فيها قتال قد لا يسمى جهاد، وبعضها فيها دفاع النفس بين المسلمين وبين الكفار، أو بين المسلمين فيما بعضهم، أو بين المسلمين وطوائف من البدع كما يحدث بين أهل السنة والرافضة في باكستان وغيرها. المهم أنه هذه أمور يعني تمييز وجه الحق فيها يحتاج إلى رسوخ وبصر بالقواعد الشرعية. فلا ينبغي لأحد أن يتبنى رأي من الشباب طلاب العلم غير المتمكنين حتى يرجع إلى العلماء. في السؤال هذا أيضا إشارة إلى إذن الوالدين. نعم، لا بد لمن أراد أن يجاهد أن يستأذن والديه. وهذا إذا سبق السؤال عنه لكن أجبت بإجابة مقتضبة، وأحب أن أفصل بعض التفصيل، وهو الإشارة إلى المساجد التي تتعطل منافعه. يقول صاحب السؤال: هل هناك مسجد مسبل والقائم عليه بنى مسجدا بجانبه أكثر نفعا منه حيث أنه على شارع عام؟ السؤال: ماذا يفعل المسجد الأول؟ هل يهدمه أم يبقيه مع عدم الصلاة فيه؟ أرى أن مثل هذه الأمور الواقعية خاصة في بلدنا هنا لا بد من الرجوع فيها إلى المفتي واللجنة الدائمة أو اللجنة الدائمة أو وزارة الشؤون الإسلامية المساجد، لا بد من الرجوع إلى أحد هذه المصادر، إما سماحة المفتي حيث أنه يعرض عليه الأمر، إما عن طريق القاضي القضاة إذا كان في مناطق نائية، أو اللجنة الدائمة أو وزارة الشؤون الإسلامية لأنها هي الوزارة المختصة. هذا إذا سؤال يتعلق يعني تألي الناس على الله عز وجل أو عدم تأدبهم مع الله، وفي مثل هذه العبارات كثيرة الآن عند بعض المتحمسين والذين يجاسفون في بعض الكلام. السائل يقول إنه جرى حوار بين الناس من الناس عن مسألة الانتخابات وغيرها فيما يحدث عند الدول الأخرى اللي فيها صراعات وأحزاب وغيرها، يقول وهذا اللي يهمه، يقول أن أحد الناس قال عبارة لا تليق، يقول لو أن الله عز وجل مثلا نزل للمشاركة في هذه الانتخابات لم يحصل على نسبة على النسبة التي يحصل عليها بعض الزعماء. هذا الكلام غير لائق، فيه سوء أدب مع الله عز وجل. فإذا أراد يضرب مثل يضرب مثل مثلا ببشر، يقول لو جاء الخليفة الراشد فلان مثلا، أما يجعل المسألة بهذه المجازفة وسوء الأدب ويعني جرأة الناس على الله عز وجل، لأن هذا وليكن مثلا أخذته العاطفة وكذا لكن يجرئ الناس، فأرى أن هذا يعني من أعظم الذنوب، في جرأة على الله عز وجل، في استهانة بحق الله. فالله عز وجل لا تضرب له الأمثال ولا تضرب به الأمثال بهذه الصورة. أقول هذا أو مع أنه السؤال خصص بنوع ما من يعني الأمور الخصوصية، لكن نظرا لأنه يكثر في ألفاظ الناس أحببت أني أنبه على مثل هذا. على أي وجه كان كلام الناس فيما يتعلق بأفعال البشر فلا يجوز أن تضرب لله الأمثال ولا تضرب به بأي شكل من الأشكال، لأن هذا سوء أدب مع الله. أيضا هذا السؤال الشق الأول أظن أجبت عليه في درس الماضي. الشق الثاني يقول هل التقليد في الدين جائز أم لا بد من الاجتهاد، وخاصة إذا كان المقلد يستطيع الاجتهاد. مسألة التقليد وعدم التقليد راجعة إلى دلالة اللفظ. أكثر الناس لا يعرف معنى التقليد الشرعي، وكذلك العلماء المختصون بالعلوم الشرعية يختلفون في مفهوم التقليد. فالتقليد عند الفقهاء يختلف عن التقليد عند بعض الأصوليين، وعند هؤلاء يختلف عن مفهوم التقليد عند أهل الحديث وعند أهل اللغة. فالخلاصة إنه الاتباع نعم مطلوب، والمسلم عليه أن يتبع سبيل المؤمنين، والاتباع لمن لم يقدر على الاجتهاد أمر واجب، لا يستطيع أن يعرف دينه إلا بالاتباع لأنه لا يجتهد أو اجتهد في أمور وترك أمور. ولذلك السائل قال إذا كان المقلد لا يستطيع الاجتهاد، المقلد غالبا هو العامي أو شبه العامي أو طالب العلم الناشئ أو الذي لم يتمكن في العلم، فهذا ما عليه إلا الاتباع. وكل ما ارتقى في العلم واستطاع أن يجتهد فما تمكن من الاجتهاد فيه وجب عليه أن يعرف دليله باجتهاد، وما لم يتمكن فيجب عليه أن يتبع العلماء. والله عز وجل أرشد إلى ذلك بقوله سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، توجيه من الله عز وجل. وهذا يعني يرد على أولئك الذين يتنطعون في الدين ويقولون لا يجوز لأحد أن يجتهد أن يقلد أبدا، ولا بد من الاجتهاد على جميع الناس أن يسعوا إلى الاجتهاد. هذا ما هو صحيح، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله عز وجل أمرنا أن يعني تتهيأ طائفة من أهل العلم تتفقه في الدين، وهذه هي المرجع في أمور الدين، وعلى الأمة أن تتبعه. والبقية ليس عليهم ذلك، ينشغلون في مشاغل الحياة الدنيا، في أحوال المسلمين الأخرى، في الجهاد، في الحسبة، في الأعمال الإدارية، في غيرها، ولا يلزمهم، بل لا يمكن أن يتوجهوا كلهم إلى الاجتهاد الذي تبرأ به الذمة، ولو توجهوا ليس كلهم عندهم المدارك والاستطاعة والقدرة. هذه النشرة وردت لي أكثر من مرة، وورد مثلها أيضا، بدأت هذه على شكل ظاهرة خيرة، ظاهرها يعني دعوة الناس إلى الخير، وهذا طيب، لكنها تتضمن يعني محاذير. هذه النشرة عندي فيها أولا بدأها صاحبها بعد بسم الله: أخي الحبيب انتبه، لا تخسر الدقيقة من عمرك، فالذي يذهب لا يعود. هذا عنوان النشرة. ثم قال: إن أخي المسلم، إنك تستطيع أن تجمع في الدقيقة آلاف بل عشرات الآلاف، ليس من الأموال بل من الحسنات. إن الدقيقة من الزمن يمكن أن يفعل فيها خير كثير، ودقيقة واحدة فقط يمكن أن تزيد في عمرك، في عطائك، في حسناتك. دقيقة واحدة تكتب في صحيفة أعمالك إذا عرفت كيف تستثمرها وتحافظ عليها. وفيما يلي مشاريع إلى حد هذا، إلى الكلام إلى هذا الحد جيد. بعد ذلك قال: وفيما يلي مشاريع استثمارية تستطيع إنجازها في دقيقة واحدة بإذن الله. ذكر 18 مشروع. هذه المشاريع ضرب لها مثل: في الدقيقة الواحدة تستطيع أن تقرأ سورة الفاتح 7 مرات سردا وسرا إلى آخره. ثم ذكر: فإذا هي أكثر من 1400 حسنة. ثم قال: في الدقيقة الواحدة تستطيع أن تقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد 30 مرة. ذكر: في الدقيقة الواحدة تستطيع أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 30 مرة إلى آخره. على هذا النمط، هذا حقيقة يعني تنبيه للناس لعمل الخير، لكن كونه ينظم بهذه الطريقة ويشعر القارئ بأنه يمكن يعمل هذه الأعمال بدون ما يقال أن هذا ضرب مثل فقط، بدون ما يوجه وينبه له بأن هذا ضرب مثل، فأخشى أن هذا يكون وسيلة للبدعة، بأن بعض الناس يأخذ هذا ويخليه يجعله مشروع يومي له، ويحدد دقائق بهذه الصورة وهذا الأسلوب، وهذا فيه نوع من يعني نزعة الابتداع الأولى في الذكر الجماعي والتسبيح بالحصى والتسبيح بعد: سبحوا 100، كبروا 100، هللوا 100. أنا أظن الذين فعلوا ذلك ونهاهم مسعود رضي الله عنه، وأقره أبو موسى الأشعري، وأقره الصحابة في ذلك الوقت لأن المسألة اشتهرت، أنا أظن الشبيه بهذا من بعض الوجوه. فنبدي لو أن الذين يعني عندهم شيء من، وهذا طيب، من يعني طلب إفادة الناس على هذه الطريقة، أن يستشيروا طلاب العلم وأن يعنوا بصياغة عرض مثل هذه الأمور. كونها تكون في نشرة، هذه يمسكها أو تقع في يد الجاهل والمرأة والصبي والأعجمي، فيتخذها ذريعة للبدعة، يعني يتعبد بهذه على هذه الصورة دون أن تشعر أنت اللي أدرت خير، يتعبد بها على هذه الصورة، يجعلها 18 فقرة تقرأ في 18 دقيقة، ويظن أن هذا أمر مشروع، لأن الناس ما يفرقون، يعني يظنون كل ما صدر ووزع في بلد مسلم بلد السنة أن هذا خلاص معناته أنه ختم بختم الشرعية، ما يدرون هذا اجتهاد إنسان يريد أن يعظ الناس. فأنا أرى أن مثل هذه الأمور تحتاج إلى دراسة، وينبغي أن تحذر مثل هذه الصياغة، ويلزم الشباب عرض مثل هذه الأمور على العلماء وطلاب العلم ليخرجوا منها بصيغة أنسب من هذه.